الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة الهراس رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. وقد بدأنا هذا الدرس في الشهر الماضي وأخذنا مقدمة الشارح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة سببا في رفعة درجاتنا ومغفرة ذنوبنا وعلو درجاتنا.
آمين.
واجعلنا وشيخنا المبارك في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين.
آمين.
واجزي عنا شيخنا المبارك خير الجزاء.
آمين.
قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف العلماء في البسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله، اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها.
مع الاتفاق طبعا بدون خلاف على أنها بعض آيات في سورة النمل. قال الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن اختلفوا هل هي آية من كل سورة افتتحت بها فتكون في تعداد آيات السور، أو هي آيات مستقلة أنزلت الفصل بين الصور ولا تعد من الصورة فتحسب في آياتها، أو هي آية من الفاتحة لا من سائر الصور. مع الاتفاق أيضا أن صورة التوبة لا تبدأ بها. فعندنا اتفاقان: اتفاق الأول أنها بعض آية في سورة النمل، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاق الثاني أن سورة التوبة لا تبدأ بها، كما هو في مصحف عثمان بن عفان المجمع عليه من الصحابة، فإن جميع المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنها كانت خالية من البسملة عند ابتداء سورة التوبة. ولهذا لسورة التوبة مع الأنفال عدة أحوال وحالات. الحالة الأولى وصل السورتين، والله بكل شيء عليم براءة. والثانية الوقف بكل شيء عليم براءة. والثالثة السكت بكل شيء عليم براءة. والفرق بين الوصل بين السكت والوقف النفس، فمع الوقف تأخذ نفسا ومع السكت لا تأخذ نفسا. يبقى قول الله عز وجل إلى أن تفعلوا إليكم معروفة وأولو الأرحام بعضهم أولو بعض في كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليم. تقول عليم براءة، عليم براءة، عليم براءة، وليس هناك بسملة عند القارئ من القراء. هذا متفق عليه أيضا. طيب المختلف بقى فيه ما عدا ذلك، هل هي آية من سورة الفاتحة لا من سائر الصور؟ هل هي آية من كل صورة؟ هل هي آية مستقلة للفصل بين الصور؟ هذا كله محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها آية مستقلة، آية مستقلة، سواء كان من فاتحة أو من غير الفاتحة، آية مستقلة. وقلنا آية لأنها كتبت في مصحف عثمان، ولم يكن يكتب في مصحف عثمان إلا القرآن، وقلنا مستقلة لأن أتي بها الفصل وليست تدخل في العد. فلو قلنا ابدأ البقرة لقلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو قلنا ابدأ سورة الكافرون لقلت قل يا أيها الكافرون، هذه البداية. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فبدأها بماذا؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. ولأنها تختلف أيضا عن الفتحة في الإصرار والجهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يجهرون بالحمد ولا يجهرون بالبسملة. نعم.
واختلف في الجمع بينهما.
قال والمختار القول الثاني، يقول الشيخ الهراس والمختار القول الثاني، وهو أنها آية مستقلة أنزلت فصل بين السور وللتبرك بالابتداء بها وليست آية من كل سور. قال المختار الثاني، وهو المختار كما قلنا هو المختار. نعم.
واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة.
نعم.
والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف.
هذا بالنسبة للبسملة، وهل هي آية أم لا؟ طيب، قد يشكل على هذا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هي السبع المثاني. والآن يقول المستشكل لو أننا لم نعد البسملة آية من الفاتحة صارت ستة، هيبقى الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم هذا خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ستة، فأين السابعة؟ أين الآية السابعة؟ هذه الآن ست آيات، الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، ملك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ستة. ما تفتح مصحف حفص هتجد سبع آيات بالفتح. طب لو حذفنا البسملة وقلنا ليست آية، يبقى صارت ست آيات. والجواب عن ذلك نقول إن العلماء قد اختلفوا في الآية الأخيرة، هل هي آية أو آيتان؟ صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. فالذين يرون الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة يعتبرون الأخيرة آية ولا تكون ثمان آيات، والذين لا يعتبرون البسملة آية من الفاتحة فعندهم أن الآية الأخيرة آيتان. فالجميع متفق على أن الفاتحة سبع آيات، على أن الفاتحة سبع آيات، لأن الله عز وجل قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. إذن هي سبع، هي سبع باتفاق. فنجمع بين هذا بأن من عدها من الفاتحة اعتبر أن الآية الأخيرة آية واحدة، ومن لم يعدها اعتبر أن الآية الأخيرة آيتان. نعم. قال والباء في بسم، ها،
والباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى اقرأ باسم ربك، وقال بسم الله مجريها ومرساها، ويحسن جعل المقدر ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى لمعنى تعيينا له أو تمييزا.
طيب، إذن الباء في باسم للاستعانة، استعانتم بالله عز وجل، ولهذا تبدأ بالبسملة. وقد جاء في أحاديث لا تخلو من مقال كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فإنه أقطع أو أجذم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى صحيح، وأدل على هذا حاله صلى الله عليه وسلم، فعند أكله كان يبسمل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعند الركوب: بسم الله مجريها ومرساها. والبداء بالبسملة عند جميع العلماء مستحبة. طيب، هنا قال هي متعلقة بمحذوف، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله متعلقة بمحذوف. هل المحذوف هذا فعل أو اسم؟ وهل مقدم أو مؤخر؟ فاختلفوا على القولين. منهم من قال المحذوف فعل لأن الأصل في العمل الأفعال، ومنهم من قال اسم يعني ماذا، ومنهم من قاله متقدم، ومنهم من قاله متأخر. والأقرب أنه يقدر بفعل ويكون متأخرا. يقدر بفعل لأن الأصل العمل الأفعال، ويكون متأخرا ليكون البداء بالاسم متقدمة، فيكون هذا من باب التبرك، تبدأ باسم الله، فيكون المعنى ماذا؟ بسم الله أقرأ، على حسب بقى عملك. بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، فآكل فعل، أقرأ فعل. بسم الله ألبس، ألبس. ما تقول بسم الله قراءتي، هذا اسم. بسم الله أكلي، هذا اسم. وليس هذا حراما، فمن قدره بالاسم فمحتبل كما قلنا، هذا قول، ومن قدره بفعل هذا قول، ومن قدره متقدم آكل بسم الله، أقرأ بسم الله، أو متأخرا بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، فالأمر في ذلك واسع. لكن الأقرب هو ماذا؟ هو كما ذكرنا، الأقرب هو أن التقدير يكون فعلا، المقدر المحذوف يكون فعلا، ويكون متأخرا لا متقدما. يكون فعلا لأن الأصل عمل، الأصل العمل هو الأفعال، أصل عمل الأفعال، ويكون متأخرا ليحصل التبرك بالبداء بذكر الله عز وجل. يبقى بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، وهكذا. نعم.
واختلف في،
ولأن الجار المجرور مقول بسم الله يدل على الاختصاص والقصر والحصر، أي بسم الله لا غيره أقرأ، بسم الله لا غيره آكل، وهكذا. نعم.
واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار،
يعني العلو والارتفاع. نعم.
وهمزته همزة وصل،
يعني كلمة الاسم اختلف فيها، الاسم هذا اختلف فيها في اشتقاقه، هل هي من السمة العلامة، لأن الاسم يكون علامة على الشخص، فاسمك علم عليك، أو من السمو العلو والارتفاع. فقال وقيل من السمو هو المختار. وقد يقال من الاثنين، فله وجه كعالمية وله وجه علو وارتفاع. نعم.
وليس الاسم نفس المسمى.
وهمزته همزة وصل، باسم، يعني حتى لا تكتب قط باسم، لا باسم. نعم.
وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم.
لاحظ، وليس هو كذلك نفس،
وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى،
المسمي
فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا.
نعم.
وقول بعضهم إن لفظ الاسم،
يعني يقول وليس الاسم نفس المسمى. لاحظوا، نفس المسمى، احنا عندنا أهل السنة جماعة، هل الاسم هو المسمى أم لا؟ ودي مسألة كان قد ذكرها الجهمية، لأنهم لا يرون أن أسماء الله عز وجل له غير مخلوقة، إنما يرون أنها مخلوقة، وبالتالي يكون الاسم غير المسمى، فأسماء الله غير ذات الله، فذات الله شيء وأسماؤه شيء وصفاته، فأسماؤه مخلوقة وصفاته مخلوقة، ولهذا هي غير الله، من هنا أوجدوا مسألة أن الاسم غير المسمى. أهل السنة جماعة يقولون الاسم للمسمى له، أما أن نقول هو أو غيره ففيه تفصيل. فإن قصدنا بالاسم اللفظ اللي هو تكتب أنت الله، فلا شك أنه غير المسمى، ده غير الذات، غير الذات. ولو أننا أردنا المراد بالاسم فإن الاسم للمسمى، الرحمن هو الذات الموصوفة بالرحمة ليس غيره. لكن لما تكتب كلمة الرحمن أمامك الحروف هذه، فإن قصدنا بها الأحرف وكذا العربية فالاسم غير المسمى. الرحمن المكتوب قدامك دي، الله المكتوب أمامك هذا غير المسمى، ليس هو نفس المسمى. بس ما أكتب أنا الآن عزازي، هل عزازي هذا لو أنا ضربته كده يبقى أنا ضربت العزازي؟ طب جيت بالرصاصة وضربته يبقى أنا قتلت عزازي؟ لا. لكن لما أقول يا عزازي هذا الاسم هو المسمى، صح ولا لا؟ يبقى يا عزازي هذا إذن يكون عزازي هو المراد. فحينما أقول يا الله فالاسم للمسمى، حينما أكتب الله لفظ العربية فأقول مثلا هو مشتق الله اسم مشتق كذا وكذا أو علم مشتق كذا وكذا، يبقى المكتوب أنا مكتوب الآن هو ليس نفس الإيه؟ ليس نفس الرب عز وجل بل غيره. يبقى إذا قصدنا الحروف العربية وكذا فهي غير، وإذا قصدنا الدلالة فهو هو. نقول له ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ولهذا ما نقول يا رحمن نحن دعونا مين؟ دعونا الأحرف؟ لا، دعونا الله ذاتا وأسماء وصفات، دعونا الله ذاتا وأسماء وصفات. أقول يا الله فيكون دالا على ذات مسمى بالرحمن موصوفة بصفة الرحمة. لهذا قال وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضه، نفس المسمى، فإن الاسم هو اللفظ الدال، لما نقصد اللفظ الدال يبقى هو غير المسمى، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. ففرق من أكتب أقول الله نعم لفظ عربي مشتق من كذا وكذا، وبين يا الله قال الله، قال الله يبقى الاسم للمسمى، يا الله الاسم المسمى. ولهذا الجهمية قالوا أسماء الله مخلوقة وصفاته، ولهذا قالوا الاسم غير المسمى. ومن هنا حينما تقول يا الله هذا شرك عند الجهمية، شرك. ليه؟ لأنك دعوت مخلوقا، لأن عندهم الأسماء مخلوق، فما تقول يا الله يبقى دعوت مخلوقا فيكون شركا. طب ماذا أقول إذن؟ قل يا من اسمه الله، يا من اسمه الرحمن، يبقى أنت دعوت ذاتا مسمى بالإيه؟ بالرحمن، مسمى بالله. يقول وليس وكذلك نفس التسمية، يبقى الاسم المسمى التسمية، وليس وكذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمي التسمية، فلان سمى ولده كذا، يقال سميت ولدي محمدا، يبقى سميت فعلك، يبقى ليس هو التسمية، التسمية فعل، فعل المسمي، فعل المسمي. نعم.
وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه،
يعني يقول إيه؟ يقول إن بسم الله لاسمنا مقحم، ويكون المعنى بالله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن الاستعانة تكون بالله لا باسمه، ها ده قول البعض. قال لأن الاستعانة تكون بالله لا باسمه ليس بشيء، أن هذا القول يعني ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قول سبح اسم ربك الأعلى، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان. نعم.
أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له،
فهو واسم الجلالة،
واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق.
صحيح.
واختلف في مبدأ
اشتقاقه. لأن الذي قال يمنع اشتقاقه يقول إيه؟ يقول الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، نقول مشتقة من كذا. طب أسماء الله عز وجل أزلية، تشتق من إيه؟ والله اسمه أزلي، مشتق من ماذا؟ وظن أن الاشتقاق هو هذا المعنى، لا، وإنما الاشتقاق اسم المشتق بمعنى أنه ليس بجامد، حيث أنه يتضمن صفات الكمال. فالمشتقون عكس الجامد، والجامد ما له صفة له، والمشتق ما له صفة، والمشتق ما له صفة، فلا يكون هذا مشتقا من مادة أقدم منه، لا، إنما هذا لأنه يتلاقى مع إيه؟ مع الصفات ومع كذا، يتلاقى في هذا، ويكون معنى الاشتقاق هنا ما قبل الجامد، والجامد ما لا صفة له، والمشتق ما له صفة. نعم.
واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيلا من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية.
من أله، نعم،
من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة.
إيه نعم، لأن المألوه هو المعبود، فيكون أله يأله ألوهة يعني عبادة، عبد يعبد عبادة. نعم. وقيل من
أله بكسر اللام، يأله بفتحها، ألها إذا تحير.
نعم.
والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه.
نعم، يبقى من أله وليس أله، أله يبقى إله فعال بمعنى مفعول. نعم.
والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين.
نعم.
وعلى القول
ذو الإلهية والعبودية، ولهذا قرأ: ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. ومن هنا قلنا فرق بين المعنى الموجود في الإله والمعنى الموجود في الرب. فالمعنى الموجود في الرب يعود إلى الملك والتدبير وكذا، والمعنى الموجود في الإله يعود إلى معنى العبادة. ولهذا نقول تفسير لا إله إلا الله: ها، لا معبود حق، لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق، لا معبود، لأن العبادة هي مأخوذة من لفظة الإله لا إله، وحق لأنه قد عبد غير الله بالباطل، فنقول لا معبود حق. وإلا لو قلنا لا معبود إلا الله فقد عبد غير، إذا نقول لا معبود حق إلا الله، فالمعبودات كلها باطلة إلا الله. ولهذا لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، اللي هو النفي والإثبات. ركن كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، النفي والإثبات تساوي، فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات، تساوي. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تساوي هذا. طيب.
وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم اسمان كريمان،
يعني الله يقع مدبوعا لا تابعا، فنجد مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر ذلك، هو الله الخالق البارئ المصور. ولهذا قيل الله اسم الله الأعظم، قيل هو اسم الله الأعظم. نعم نعم. فيقال الله الرحمن الرحيم، ولا يقال الرحمن الرحيم الله، ما وقع إلا في آية واحدة في سورة، أو في موضع واحد أقصد، في سورة ماذا؟ في سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض. فيها قراءتان، فيها الله على ابتداء، وفيها الله على البدرية أو عطف به. نعم.
الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دلاني على اتصافه.
يبقى هنا يقول على القول باشتقاق يقول وصفا في الأصل. أله له ألوهة وإلهة وألوهية، لكن غلبت عليه العالمية. نعم.
والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دلاني على اتصافه.
على كل الصحيح أنه مشتق، ولكن ليس على معنى الاشتقاق اللي هو أن مادة تأخذ مادة قديمة، إذ أسماء الله عز وجل أزلية، ولكن معنى الاشتقاق هنا أنه متضمن لماذا؟ للصفات، صفات الكمال، ليس جامدة. ولهذا كل اسم من أسماء الله دال على صفة، بخلاف أسماء المخلوقين فقد يقال في رجل اسمه محمود، محمود وليس بمحمود، واسمه صعب أو سهل إنما هو صعب، واسمه صالح وإنما هو طالح. أما أسماء الله متضمنة لصفات ماذا؟ الكمال، ومن أجل ذلك الحسنى ولا الأسماء الحسنى، فهي ليست مشتقة بمعنى أنها مأخوذة من مادة قديمة، هذا الذي منع. وليس الأمر كذلك هنا، فأسماء الله أزلية، لكن كما قال ابن القيم، شوفوا كلام ابن القيم هاتوه، بأنه بيتلاقى مع يعني صفاته وكذا، ولأنه أيضا متضمن لصفات الكمال، هذا معنى مشتق. والجامد، الجامد أي لا صفة له، فهي مشتقة ليست بجامدة. ولهذا المعتزلة يقولون أسماء الله عز وجل دالة على أعلام لا على معان، دل عليه أعلام لا معان، فهي أعلام بلا معان، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هات كلام ابن القيم في الاشتقاق، اشتقاق اسم الله عز وجل. نعم. أعلام محض، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه اسمه محمد لكذا وأحمد لكذا والماحي والحاشر عللت، إنما جميع البشر جميع البشر. ما احنا بنقول في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنما أي واحد اسمه، كل أسماء الناس إنما هي أعلام محض، ليست مسمى لأنها كذا. فمحمود فالحمد فيه مثلا إما لذاته أو لأن الله أخبر بأنه محمود وكذا، ومن هاجل هذا سمي محمود. لا، فممكن كما قلنا يكون هناك محمود وهو مذموم، أو صالح وهو طالح، أو سهل وهو أصعب الناس. نعم.
شغل استمع شغله كلام.
نعم.
قال
ابن القيم أسهل هذا.
وابن القيم برضه شيخنا.
نعم. هات ابن القيم. لا ما فيش، لكن كمعنى يعني هل نقول، هل في حديث يقول لكل واحد من اسمه نصيب؟ لا ما في، ما أعلم، لكن السنة دلت على ذلك في المعنى. النبي قال في صلح الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو قال قدم سهيل وكذا وأرى أن الله قد سهل لكم. وأيضا في الصعب في حزن سعيد المسيب بن حزن أراد النبي أن يغيره، فلما يتغير قال فما زالت فينا الحزونة، فما زالت فينا الحزونة. ولهذا إذا سميت ولدك باسم حسن يرجى إن شاء الله أن يكون له من اسمه نصيب، يبقى من تعبد الله بهذا يرجى إن شاء الله أن يكون له نصيب. فمن سمى ولده سهلا رجي أن يكون سهلا إن شاء الله. نعم. هنا ذكر ابن القيم، وقرأ كذا كلام القيم.
قال ابن القيم رحمه الله زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فيستحل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل.
صحيح.
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى.
نعم.
ولا ألم بقلوبهم.
تمام.
وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية.
دال على صفة. تمام. وهي الإلهية. ها.
كسائر أسمائه الحسنى.
إحنا قلنا باختصار كده. يبقى المشتق مقابل الجامد. والمشتق من له صفة والجامد من له صفة. تمام. هذا يعني ييسر لك الموضع هذا عند علمائنا. مشتق والجامد. فالمشتق هنا يكون ما له صفة دل على صفة الألوهية من أله يلو ألوهة أو إلهية. ولهذا قال ابن عباس جل الإلهية والعبودية وقرأ ودرك وإلهتك أكمل.
وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مد له.
فإن هذه الأسماء ها فإن هذه
مشتقة
لا من فإنها مصادر فإن هذه
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مد له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله.
نعم أكمل.
ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها
عنها تولد الفرع من الأصل
تولد الفرع من الأصل
تمام.
وتسمية النحاة
متلاقية مع مصادرها في اللفظ والمعنى يبقى ألها يأله ألوهة تقرع صفة في اللفظ معنى وأيضا لتولد بقى فرع من إيه من أصل عشان تقول أسماء الله قديمة يعني أزلية. طب إيه اللي كان قبل الله عشان نشتق منه مادة؟ لا شك أنه ما قصد أحد بالاشتقاق هذا. أكمل.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.
تمام. يبقى هنا انتبه يبقى معنى هنا الاسم المشتق معنى يلتقي مع مصدره اسم هذه يلتقي مع مصدرها لفظا ومعنى. فما يقول النحاة ده اسم مشتق مش معناه أنه مأخوذ منه الاسم مصدر أن هذا أن أحدهما متولد من الآخر ما يقال فرع وأصل قال فرع وأصل متولد منه وإنما يلتقي معه إيه في اللفظ والمعنى. قال وليس مراد النحاة لا وليس مراد النحاة
وليس
مراد النحاة من الأصل والفرع
وتسمية النحاة للمصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر
إنما أحدهما تضمن الآخر وزياد. نعم. وإنما
أحدهما تضمن الآخر وزيادة.
تمام. يبقى هنا عندنا واحد نحن نريد باشتقاق أنها متضمنة للصفات فالله مشتق متضمن الألوهية صفة الألوهية عكس الجمد الذي هو لا صفة له. أما مسألة التولد الأصل من فرع فأصلا حتى في اللغة لا يراد ما يقال هذا أصل وهذا فرع، المعنى أن أحدهما تضمن الآخر وزيادة. فمثلا الاسم ده بيدل على معنى وكذا مثل ما قال الشيخ خراس موضوع المعنى تعينا له أو تمييزا والمصدر يدل على حدث دون زمن وهكذا. فهو الفرع والأصل معناه عندهم أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة وليس هذا تولد فرع عن أصل بأنه في مادة قديمة اشتق منها وكذا وإنما هو متلاقي مع أو يتلاقى مع المصادر في اللفظ والمعنى. فما أقول مثلا الله من أله يأله ألوهية وألوهة يعني عبد عبادة. نعم.
وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار لأن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال.
وقول سيبويه
إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء.
نعم.
هو بهذا الاعتبار لأن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما.
نعم. مش هقول بقى الفعل مشتق بالاسم، يبقى الاسم الأول كان في مادة قديمة اللي هي الاسم ثم جاءوا بعد ذلك اشتقوا من الاسم الفعل. قال لا التكلم بالفعل ضرورة كالتكلم بالاسم. معقول؟ يعني ما أقول مثلا إيه قم يا أخي تعال معي، هنقول وجد القيام ولم يوجد الفعل قم ويقوم وقامة؟ مستحيل الناس تتعامل بدون فعل. يبقى لم يكن الأسماء أولا ثم بعد ذلك اشتقاق الأفعال؟ لا.
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتضمن بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى.
نعم، يعني أنها تتلاقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى.
دي من بداع الفوائد شيخنا شيخ الإسلام.
هذا إبداع طبعا، هذا إبداع. نعم،
شيخ الإسلام يقول: والصواب أن فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق، ففيه الاشتقاق الأصلي لا الوضعي، فليس في الاستعمال مشتقا كاشتقاق سائر الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات، وأما في الأصل فإنه مشتق، وهذا يسمى الاشتقاق الوضعي وذاك يسمى الاشتقاق الوصفي.
نعم، ابن القيم أسهل واضح، والأسهل من كلام ابن القيم اللي هو ما ذكره بيض من القيم باختصار، يعني هنقول المشتق هو ماذا؟ هو ما تضمن صفة وفي أسماء الله، والجامد ما لم يتضمن صفة. فالأسماء عند المعتزلة جامدة لا صفات لها، وأما عند أهل السنة والجماعة مشتقة، يعني تتضمن ماذا؟ الصفات. طب هنربط بقى بين اسم وصفة، هنقول إيه؟ يبقى الاشتقاق إن الأسماء دي تتلقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى، مع مصادرها فين؟ في اللفظ والمعنى، وليس الاشتقاق المادي اللي هو هنأخذ فرع من أصل عشان نقول كيف أسماء الله عز وجل قديمة فكيف تشتق من ما تشتق من مادة أقدم منها وكذا. لا، حتى في اللغة ما يقال أصل فرع، فإن لا يعني أن هذا تولدت من تلك، يعني عندي أسماء ثم أخذ منها أفعال أو كذا، وإنما معناها إيه؟ معناها كما قلنا بتتلقى مع مصدرها في اللفظ والمعنى، أو أن أحدهما تضمن الآخر وزياد. فالمتضمن نقول هذا مشتق، المتضمن نقول هذا مشتق منه. نعم، فيبقى الحاصل أسم الله مشتق، ومعنى مشتق مضمن للصفات الحسن، وليس هناك مادة قديمة أخذ منها الاسم وتولد منها تولد الاسم الفرع عن الأصل. يعني اكتبوا الخلاصة دي، اكتبوا الخلاصة كده، نقول الصحيح أن أسماء الله عز وجل مشتقة، ومنها اسم الله، ومنها اسم الله، يعني متضمنة لصفات الكمال، بعكس الجامدة، بعكس الجامدة. ومن منع من الاشتقاق، ومن منع من الاشتقاق بدعوى أن أسماء الله قديمة ولم يوجد مادة قبلها تشتق منها، ولم يوجد مادة قبلها تشتق منها فلا تكون مشتقة، فنقول ليس معنى الاشتقاق هنا تولد فرع من أصل سابق، وإنما معناه في هذا الباب، وإنما معناه في هذا الباب أنها تتلاقى مع مصادرها لفظا ومعنى، أنها تتلاقى مع مصادرها لفظا ومعنى. نعم.
والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دلاني على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه.
يعني
على
اسمان ولكن الصفة واحد، ونستطيع أن نقول هذه الصفة الواحدة تنقسم إلى قسمين باعتبارين: ذاتية وفعلية. هي نعم صفة الرحمة، الرحمن الرحيم اسمان كريمان اسمان الحسنى دلاني على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، لكن صفة الرحمة هنا في الرحمن ذاتية وفي الرحيم فعلية. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم الرحمن، والرحيم ذو الرحمة الواصلة.
ولهذا فالرحمن على وزن فعلان، وهذا يدل في لغة العربي على السعة. وعليه فإن صفة الرحمة ورد تعلقها بالمشيئة، فقال الله عز وجل يرحم من يشاء. طيب يرحم من يشاء دليل على ماذا؟ على أن صفة الرحمة هنا فعلية. وبالتالي قالوا فصفة الرحمة باعتبار تعلقها بالله صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق صفة فعلية. ولهذا قالوا ذو الرحمة الواصلة، واصلة لمين؟ مخلوق، يبقى فعلية. والواسعة باعتبار اتصاف الله بها. فالرحمن الرحمة صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالله واتصاف الله بها فهي تنفك عنه، وفعلية باعتبار تعلقها بماذا؟ بالمخلوق. نعم.
وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله.
تمام، انتبه. يقول صفة الرحمة صفة حقيقية له سبحانه. كلمة حقيقية خلاصة في جميع الصفات، تفرق بين مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة والجماعة. فالمفوضة ما يقولون الرحمة، اليدان، الوجه، ما يكون صفة حقيقية، نثبت الرحمة الحقيقية لله، نثبت النزول الحقيقي لله، ما يقولون، إنما نثبت نزولا الله أعلم به، نثبت وجها الله أعلم به، ما يكون حقيقيا، لأن حقيقيا هذه تنفي التفويض. حقيقيا معناها معلومة المعنى، معلومة المعنى. واضح إخواني؟ إذا نكتب سؤالا، ما فائدة كلمة حقيقية في صفات الباري سبحانه وتعالى أو على الحقيقة؟ الجواب معنى ذلك أنها ثابتة بمعناها، وأنها لا تحرف ولا يذهب بها عن ظاهرها. وهي الفارق بين مذهب التفويض والتحريف، تفويض والتحريف، ومذهب أهل السنة. نعيد تاني ديت، يعني لما نقول نثبت له وجها حقيقيا يبقى رد على المفوض اللي بيقول وجها الله أعلم به. طيب، وعلى المحرفة حينما يكون الوجه المراد به الذات، فلما نقول نثبت وجها حقيقيا على ما يليق به لا يماثل وجوهنا، يبقى إثبات الصفة على الحقيقة لا التفويض ولا التحريف. واحد يعيد لي دي مرة ثانية، ها، ما الذي تفيده كلمة حقيقة؟ صفة الرحمة حقيقية لله، صفة الوجه وجه حقيقي لله، صفة اليدين صفة حقيقية لله. ما معنى حقيقية هنا؟ على ما يليق بالله، كمان يبقى رد على الممثلة. يبقى ما نقول حقيقي رد على المفوضة والمحرفة، وعلى ما يليق بالله رد على الممثلة. يبقى وجه صفة حقيقية لله على ما يليق بجلاله، رد على جميع المعطلة والممثلة. واضح يا اخوان؟ يبقى في جميع صفات الله نقول ايه؟ ها، صفته ها حقيقيته ثابته لله عز وجل على ما يليق بجلاله. طيب حقيقيه تفيد ايه؟ رد على مين؟ على المفوضه والمحرف. على المفوضه الذين يقول وجه لا ندري عنه ما المراد به، وعلى المحرف الذين يقول وجهه ذاته وليس له وجه حقيقي، لأن الله بيتعالى عن الأبعاد والأجزاء، هكذا يقولون. طيب وعلى ما يليق به رد عن الممثلة الذين يقولون له وجه كوجهين. يلا أعيده، أعيده. هذه معاني دقيقة في التعبير، لأن دي زي ما يقولون احنا بنسميها كده ايه، يعني اسطمبة عندنا احنا بتتكرر معانا، صفة حقيقية على ما يليق بالله. لازم تعرف يعني صفة حقيقية على ما يليق بالله، لازم تعرف دي بتتفك في ايه، دي بتفك في ايه، ها معناها ايه؟ قولي يا قصوري. كلمة حقيقية رد على، كلمة حقيقية رد على المفوضة الذين يقولون، المفوضة الذين يقولون، حد صحح له المفوضة الذين يقولون له وجه الله أعلم به. طيب ها، والمحرفة الذين يقولون، يلا يقصري، والمحرفة الذين يقولون ها، انت جاي من الاقصر لازم تتعلم، لازم تجيب ثمن تعبك. تمام، انت عندنا اهم من ايه، من اللي معانا على طول. يبقى حقيقيه هنقول ايه، رد على المفوض الذين يقول نثبت وجها لكن الله اعلم به. طيب، والمحرف الذين يقولون الوجه والذات، فينفون صفه الوجه ويؤولون بالذات. طيب، على ما يليق به، رد على الممثلة الذين يقولون وجهه كوجوهنا. نقول لا، وجهه ليس كوجوهنا، إنما على ما يليق به سبحانه، ليس كمثل شيء من السماء والصير. أعدي أقصري، وجه حقيقي، صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. حقيقية رد على، والمحرف المفوضة الذين يقولون لا له وجه، لكن لا ندري عن معناه، ما ندري ما المراد به. والمحرف الذين يقولون الوجه والذات. طيب، وعلى ما يليق به رد على، أي الذي يكون صفته كصفته. طيب، أحد آخر ها، ها نعم، تمام. حرفوه عن ايه؟ عن ظاهري، قالوا وجه مراد به الذات. ها، تمام، على ما يليق به رد على الممثلة. تمام، ومن اجل ذلك نقول ايه بقى، ينزل ربنا نزولا حقيقيا على ما يليق بجلاله. نزولا حقيقيا يبقى نزول حقيقي، لا احنا هنقول نزول الله اعلم به في معناه الله اعلم به، ولا نقول نزول ماذا مثل نزولنا، ولا نقول نزول بمعنى نزول الامر، مش هنقول ده كله. من اللي قال لك هو ينزل ربنا؟ الفعل مضاف الى ربنا، ينزل ربنا، تقول انت ينزل رحمة ربنا، من الذي أخرج النص عن ظهر؟ جاءك نص نبي قال ينزل ربنا يعني تنزل رحمة ربنا، الصحابي قال تنزل رحمة ربنا، التابعي قال تنزل رحمة ربنا، مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة قالوا تنزل رحمة ربنا، أبدا، ينزل ربنا. يبقى نزول حقيقي ليس نفوضه ولا نحرف، إنما نفوض الكيف، كيف ينزل؟ نقول كيف هو؟ ما ندري كيف، إحنا نفسنا ما ندري كيف الجن، وإذا مخلوق، إحنا نفسنا ما ندري كيف الروح. طيب، يبقى كيف روح المعرفة؟ بس نقول إيه بقى؟ ها، يلا يا إخوانا أهو، سبحان الله، نثبت روحا حقيقية، لا ندري كنها، يا الله، ده في مخلوق أهو. يا مغلوب، هل أحد يستطيع أن يقول طالما أثبتنا روحا يبقى إذن الروح هذه تكون صفتها كذا ولا معناها مثلا كذا أو تكون ككذا وكذا؟ نحن لا نعرف كيفية الروح، ومع ذلك لا أحد ينكر ثبوته. طب ونحن لا نعرف كيفية النزول ومع ذلك لا أحد من السنة ينكر ثبوته ولا يؤول الروح بشيء آخر. فواحد يقول لك احنا فينا روحه، بس المراد بالروح عندنا هو الدم، سريان الدم مثلا، او المراد بالروح عندنا مثلا النفس. يبقى الروح هو ده الروح، هو ده روحه. وممكن كمان يستدل لك ايه، فنفخنا فيه، نفخت فيه من روحي مثلا والعياذ بالله، فده بقى يعني خطأ كله مركب. لكن كل الناس يعلمون ويثبتون الروح ولا يعرفون كيفيته، والجنة وإلى آخر ذلك. نعم.
قال واختلف،
ونقول نثبت نزولا يليق بجلاله سبحانه ليس كمثله نزول. المحرفة بيتهموننا بإيه؟ يقولون بدل كلمة حقيقة نزول نزول حقيقي نزوله، قالوا ده هؤلاء المجسمة يثبتون نزولا كنزولنا. طب هات واحد سلف كده يقول نثبت نزولا كنزولين، ولهذا يقول أنتم مجسمة أنتم ممثلة. نقول هذا لو قلنا ينزل نزولا كنزولنا، لكن احنا ما قلنا هذا، قلنا ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال ليس كنزوله نزول. احنا دان فيه اصلا ليس كنزوله نزول، لكن هم يكذبون عليك. يبقى كلمة حقيقة في الحقيقة هي الحقيقة، كلمة حقيقة في الحقيقة هي الحقيقة التي ينبغي أن تقال في صفات الله عز وجل. لازم كلمة حقيقة هذه تميز بين منهج المفوضة ومنهج المحرفة ومنهج الممثلة في على ما يليق بجلال. نعم.
واختلف في الجمع بينهما.
طيب يقول ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها، لازم الرحم. يقول لك الرحمة دي يعني ايه ربنا ارحم، يعني احنا نفسرها باللازم، يعني ماذا؟ يعني يحسن الى عباد. فيبقى المراد بالرحمة لازمها وهي ارادة الاحسان، ارادة الاحسان. طيب والغضب وكذا، ارادة الانتقام. نقول وما الذي يحمل على هذا؟ قالوا اسكت، اصل الرحمة ده ضعف انكسار وميل ولين. نقول رحمة مين، مخلوق ولا الخالق؟ انت بتصفون الرأي رحمة، الخالق ولا مخلوق؟ يبقى الان انتم مثلتم رحمة الله برحمة خلقه ثم عدتم فعطلتم الرحمة، لان الله ليق ان يوصف برحمة كرحمة خلقه. لكن قولوا رحمة تليق بماذا؟ بجلاله سبحانه وتعالى. وبعدين أنت فسرتموها بالإرادة، إرادة الإحسان، وأنتم تسمون صفة الإرادة. تم الإرادة أيضا قد تكون إلى خير وقد تكون إلى شر، يبقى أنتم وصفت الله بالإرادة ليه؟ فقد يريد الشر. قالوا لا اسكت، إرادة على ما يليق بجلاله. قلنا من أصله قولوا رحمة على ما يليق بجلاله. إذا نفيتم النقص عن الإرادة، لا 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 إحنا نقص الإرادة بجلاله، قلنا وإحنا بننفي النقص عن الرحمة، قلوا إن رحمة تليق بجلاله. ولهذا أهل البدع لا يقاومون أهل السنة لا أثرا ولا نظرا. فإن جئنا من جهة الأثر فالأثر معنا هذا الظاهر، وإن جئنا من جهة النظر قهرناه، لأن نظرنا ينطلق من أثرنا، أما أنظارهم تخالف الآثار. ولهذا لا فرق عندنا أو لا تعرض عندنا بين نقل صحيح وعقل إيه، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم. طبعا ولو وجدت تعارضا فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صحيح. نعم. ليه؟ إرادة قديمة، إرادة قديمة بس، مش إرادة حديثة كلما أراد شيئا كذا، لا، إرادة قديمة. فهو مش بيخلق الآن بكون، إنما أريد أراد شيئا يخلق كون، لا، ده بقدرة مش بإرادة، ده راضي عنده صفة قديمة. نعم.
واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة.
يقال عطشان شديد، جوعان شديد الجوع، غضبان شديد الغضب. نعم. فهي في اللغة العربية فعلان تدل على السعة والامتلاء والكثرة والسعة. نعم. والرحيم،
والرحيم الذي يختص، الرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة.
نعم.
وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات،
صفة ذاتية،
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم،
صفة فعلية، ولهذا تعلقت بما شاء أرحم من يشاء. نحن نعرف أن الفرق بين الذاتية والفعلية يا إخوان، أن الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، ما يفعلها إذا شاء، عليم إذا شاء، قدير إذا شاء، ولا لا يزال عليما، لا يزال قديرا، تمام. إنما الفعلية لا تتعلق بالمشيئة، ينزل ربنا إذا شاء، إذا كان ثلث الليل الآخر يبقى ينزل ربنا. نعم.
ولهذا لم يجد،
وجاء ربك إذا شاء، أي يأتيهم الله إذا شاء. نعم.
ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي ابن عباس،
ولهذا لم يجيء الرحمن متعديا في القرآن. سبحان الله، شوف الله، شوف الجمال، شوفوا العلم إخواني، شوفوا منة الله على أوليائه وعلمائه، أحسبهم الله حسيبهم من أولياء الرحمن. فإذا هو بيقول أن الرحمن دل على صفة رحمة ذاتية، والرحيم الفعلي، ولهذا جاء الرحمن غير متعد في القرآن، والرحيم متعد. ها، الرحمن على العرش استوى، مش متعد لمخلوق، مش متعد لغيره، متعد هنا يعني إيه؟ يعني ليس متعديا إلى غيره الرحمن. لكن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيم، لا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أظن ده في آخر سورة التوبة، ده في وصف النبي، لكن وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين تعلق بالإيه؟ بالمؤمنين. ولهذا فهو ذو الرحمة الواصلة في الرحيم، وذو الرحمة الواسعة في الرحمن. نعم.
وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر،
بسم الله الرحمن. نعم.
لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي
اسميته وصفيته،
اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم،
بل ورد الاسم العالم كقول الرحمن على عرش استوى. انتبهتم؟ يبقى بسم الله الرحمن الرحيم إنما هو صفة لله باعتبار صفة جرى تابعا على اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باعتبار من حيث هو صفة، واسميته لا تنافي وصفيته، أي هو الرحمن اسم وهو الرحمن صفة، وباعتبار اسميته ورد وحده الرحمن عرش سوى غير تابع لما سبق، لما لم يكن تابعا لله كان اسما مستقل، ولما كان تابعا لله كان وصفا له، فاسميته لا تنافي وصفيته، فهو صفة من حيث وصفة جرى تابعا على اسم الله، والصفة تتبع الموصوف، هي بسم الله الرحمن الرحيم. وباعتبار كونه اسما ورد غير تابع في القرآن، الرحمن على العرش استوى. نعم.
ومن حيث اسم ورد في القرآن
استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، يبقى استفدنا هنا فوائد في اسم الرحمن الرحيم. يبقى إذن هما اسمان دلالة عاصفة وهي صفة الرحمة. طيب، الرحمة في اسم الرحمن الرحيم ذاتية وفعلية، فالذاتية ما كانت في اسم الرحمن الدل على الامتلاء والكثرة والسعة وهي لا تنفك عن ذلك، فتعلقها بالذات اسم الرحمن صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها المخلوق فهي صفة فعلية تعلقها بقى بالمرحوم. ومن أجل هذا كنا لم يرد الرحمن متعديا في القرآن، إنما الرحيم ورد، وكان بالمؤمنين رحيما مش رحمانا لم يرد. طيب، هل هو بقى صفة لله تابع؟ الجواب نعم، فهو صفة لله بسم الله الرحمن الرحيم، فلما وقع تابعا صحت وصفيته، ولما وقع مستقلا صحت اسميته، فيعرب على أنه اسم الرحمن عرش استوى مبتدأ، فاسميته لا تنافي وصفيته. طيب، قلنا بسرعة الفوائد المستنبطة من درس بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، فوائد مصنبطة من درس بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، لا نجيب من اول درس بقى، من اول درس احنا اخذناه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اتفاق واختلاف في البسملة، هل هي آية ليست بآية كذا، عندنا اتفاق واختلاف. الاتفاق أنها بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية من سورة في مطلع سورة التوبة. واختلفوا هل هي آية من الفتح دون سائر الصور، أو هي آية من الفتح وسائر الصور، أو هي آية مستقلة في الفتح وسائر الصور. والراجح أنها آية مستقلة في الفاتحة وفي سائر السور. طيب، الفائدة الثانية، أن الباء للاستعانة وهي متعلقة به الجر المرجون متعلق بمحذوف، اختلف هل هو محذوف مقدر هو اسم وفعل، وهل متقدم ومتأخر، والرجح أنه فعل ومتأخر للتبرك باسم بسم الله في البداية. طيب، من الفوائد أيضا، من الفوائد أيضا،
بسم الله وجل اشتقاقه، قيل أنه من السماء، وقيل أنه من
السمو، من السماء هي العلامة، وقيل من السمو الارتفاع والعلو، قال هو المختار. طيب، بسم همزة وسط ولا قطع؟ همزة وسط. طيب، هل الاسم هو نفس المسمى؟ نقول قال الله، يبقى الاسم للمسمى، يا الله الاسم المسمى، الله لفظ عربي مشتق من أله يا له أو كذا، فيبدأ ليس هو الاسم، إذا أردنا به الألفاظ الحروف فهذا ليس هو عين المسمى، بل هو للمسمى، وليس الاسم كذلك نفس التسمية، تسمية فعل المسمي. طيب، هل الاسم هنا مقحم؟ بسم الله مقحم، لأن الاستعانة تكون بالله، فنقول بالله الرحمن الرحيم، كلمة اسم ما لها علاقة هنا، بس هي مقحمة، نقول هذا كلام باطل، لا المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، مثل سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى يعني سبحه ناطقا باسم ربه العليم الخبير الله كذا كذا متكلما به. طيب بل فيه فائدة ان باسم ده تتضمن جميع اسماء الله، باسم الله تتضمن جميع الاسماء ايا كان هذا الاسم. نعم، ولهذا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، تباركت كل الاسماء. هل كده شوفها في التفسير يا محمد؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، سبح اسم ربك الاعلى، يتضمن كل اسم. هات كده الايتين دول، شوف ابن جرير ماذا يقول. تبات يا محمد الذي محمد علاء تبات له، عايزين نغير لك النظاره دي. ها قول لي بقى انتبهت لايه؟ ها ها مقحم. طب احنا هنا هنقول المراد هنا ايه؟ ما الفائده اما اقول بالله ده اسم الله؟ طب بسم الله كل اسم لله. تمام، طب من كله؟ تبارك اسم ربك، تبارك الله يبقى الله، تبارك اسم ربك هذا يضمن كل اسم لله عز وجل. ها شوف كده ابن جرير هل تعرض لهذه او البغوي او ابن كثير، شوفوا كده التفاسير فيها. تبارك اسم ربك، يقول تعالى ذكره، تبارك ذكر ربك يا محمد. طبعا ذكر ربك باي اسم بقى، ذي الجلال يعني ذي العظمه والاكرام يعني ومن له الاكرام. طيب هات سبح اسماء شو غيرها من تفسير البغوي، ابن الجوزي، ابو حيان، ابن عثيمين. لكن عندنا كل من عليها فان، ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه ربك الوجه صفة للذات وليس هو الذات، يبقى الوجه صفة للذات وليس هو الذات. ومن أجل هذا جاء إيه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وليس ويبقى وجه ربك ذي، لأن ذو هنا هتكون صفة للوجه، ويبقى وجه ربك يبقى هنا ذو صفة للوجه، صفة المرفوع. ولهذا كلمة ذو المرفوعة هنا ردت على من حرف الوجه بالذات، لأن لو الوجه الذات يبقى إيه؟ وجه ربك أو الرب وجهته، يبقى هتبقى إيه؟ ذي ولا ذو؟ ما هو صفة تتبع موصوف، هنا الرب مجرورة هتبقى إيه؟ ذي، لكن هي جاءت ذو فتكون صفة للمرفوع. وما المرفوع عندنا؟ الرب ولا الوجه؟ يبقى دل هذا على أن الوجه صفة للرب، صفة للرب. هات كده هات ها فين يقول الشنقيطي سبح اسم ربك الأعلى؟ لا ده مش الشنقيطي. تبارك اسم ربك هتجيب الشنقيطي، لكن سبح اسم ربك الأعلى ده عطية سالم، لأنه ما فسرش أجزاء الأخير، فسرش أجزاء الأخير. يقول لكن هنا يقول إيه؟ والأمر بتسبيح هنا منصب على اسم الله، على اسم ربك. وفي آية أخرى جاء الأمر بتسبيح الله كقول ابن الليل فسجد وسبح ليلا طويلا، ومثل فسبحان الله حين تمسون، وتسبيح الرب سبحانه كقول سبحان ربك. فاختلف هذه الآية، هل المراد تسبيح الله أو المراد تسبيح اسمه كما هو هنا؟ ثم اختلف في المراد بتسبيح اسم الله، وجاءت مسألة الاسم والمسمى، وقد تقدم الشيخ رحمة الله علينا وعليه في سورة الواقعة عند قوله فسبح باسم ربك العظيم، قوله إن الباء هنا داخلة على المفعول فسبح باسم ربك، يعني فسبح اسمه، فتقول باء داخلة على المفعول، باسم أصلا حقوية النصب لكن جرت بالباء هنا كدخولي عليه في قوله وهز إليك بجذع النخلة، يعني والمعنى هزي إليك جذع النخلة، وحال على متقدم في ذلك، وحكى كلام القرطبي أن الاسم بمعنى المسمى، واستشهد له من كلام عمر بقول لبيد. طيب ثم قال وقال إذن في نظر أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم، لأن أسماء الله ألحد فيها قوم وذا آخرون، وصفها الله بأنها بالغة غير الحسن اشتمالها على صفاته الكريم كما في قوله والله الأسماء الحسنى. ثم قال ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلم في الاسم والمسمى، هل الاسم والمسمى أو لا، لأن مرضانا هنا بيان معنى الآية، فتضمن كلامه رحمة الله عليه وعلينا احتمال كون المراد تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الملحدون يعني جميع الأسماء، كاحتمال تنزيه الله تعالى عن كل ما يليق بجلاله، كما تضمن عدم نزوم كون الاسم هنا بمعنى المسمى، ولعل نريد مجمل بيان تلك النقاط إن شاء الله. أما تنزيه اسم الله طيب، ها سعد قال يأمر تعالى بتسبيح مضمن لذكره وعبادته، والخضوع ده في سبح اسم ربك الأعلى، يأمر تعالى بتسبيح مضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكان عظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماؤه الحسن عليها على كل اسم بمعناها الحسن العظيم، بأن تذكر أسماؤه الحسن العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم. هل تبارك اسمه ربك البغوي في ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى، يعني قل سبحان ربي الاعلى، ولهذا ذهب جماعه من الصحابه والتابعين. ثم ساق بسندي عن سعيد عن ابن عباس ان النبي قال قرا سبح اسم ربك الاعلى فقال سبحان ربي الاعلى، وقال قوم معناه نزه ربك الاعلى عما يصفه به الملحدون، وجعلوا الاسم صله، يعني بل معنى ايه سبح ربك الأعلى، الصلة دي يعني بتكون زائدة لفظا غير زائدة معنى، ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدة، لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله، يعني فيش حد إيه هيمتثل الآية سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان اسم ربي سبحان اسم ربي الأعلى سبحان اسم ربي الأعلى سبحان اسم ربي الأعلى وهكذا، ولكن يقول سبحان ربي. طيب كما جاء عند عباس، لأن أحد لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا، إنما يقول سبحان الله وسبحان ربنا، فكان معنى سبح اسم ربنا يعني سبح ربك. وقال آخرون نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم ولأمره مطاوع، وجعل الاسم بمعنى تسمية. وقال ابن عباس سبح اسم ربك الأعلى أي صلي بأمر ربك الأعلى. نعم هات العثمين، هات تبارك اسم ربك في آخر الرحمن سورة الرحمن. يقول ابن عثيمين وتبارك اسمك، اسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله. تبارك اسم، تبارك اسم ربك، سبح اسم ربك، يبقى هنا مضاف والمضاف يعوم. تمام، فاسم هنا تبارك اسمك مفرد لكنه مضاف فيشمل كل اسم من اسماء الله تعالى. وهل المراد باسم هنا المسمى كما في قول تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ويكون المراد بتبارك اسمك اي تباركت كقول سبح اسم ربك الاعلى، والمسبح من الله المسمى، او ان المراد ان اسم الله نفسه أو نفسه كله بركة، أو اسم الله نفسه كله بركة. وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وشد وأولى، الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك لإيش؟ للمسمى. نعم قرطبي، تبارك اسمه ربك تجل القهر، أي تفاعل من بركته وقد تقدم. نعم. نعم. طيب، من الفوائد أيضا، هل نقول اسم الله عز وجل مشتق ولا جامد؟ مشتق، بمعنى أنه إيه؟ أنه متضمن للصفات بعكس الجامد الذي لا صفة له. طيب إذا قيل إنه ليس مشتقا لأن المشتق يحتاج إلى مادة قديمة اشتق منها أقدم منه وأسماء الله قديمة، فالرد إذا أردتم بهذا الاشتقاق بهذا يبقى ليس بمشتق، لكن هو ليس كذلك، وإنما معناه أن يتلاقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى. نعم. طيب، من فرق بين الرحمن والرحيم؟ ها؟ نعم. هل هما، هل الاسمان يتضمن صفتين ولا صفة واحدة؟ يعني الرحمن الرحيم يتضمن ماذا؟ صفتين ولا صفة؟ صفة الرحمة. ثم إن هذه الصفة طيب يعني الصفة ذاتية والرحيم ضمن صفة، فباعتبار إيه؟ يصلها للمرحوم. ولهذا نجد الرحمن غير متعدية في القرآن، إنما هي خاصة بالله عز وجل، الرحمن العرش سوى، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الرحيم نجده متعلق متعدية، وكان بالمؤمنين رحيما وليس رحمانا، وليس ايه رحمانا.
لو قلنا الرحيم ذاتية فعلية
ايه؟
لو قلنا ذاتية فعلية
ليه ذاتية فعلية؟ طيب يبقى الرحمن، اما نجمع الرحمن الرحيم، لكن لما نقول الرحمة نقول ذاتية وفعلية، باعتبار اتصاف الله بها لا تنفك عنه، وباعتبار إيصالها فإنها تكون فعلية. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحمد لله. نعم.